وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. فقد بان أن حقيقة الوجود لا صورة عقلية لها كالماهيات الموجودة في الخارج التي لها صورة عقلية. وبان أيضا أن نسبة مفهوم الوجود إلى الوجودات الخارجية ليست نسبة الماهية الكلية إلى أفرادها الخارجية. وتبين بما تقدم أيضا أن المفهوم إنما تكون ماهية إذا كان لها فرد خارجي تقوم ذلك الفرد وتترتب على ذلك الفرد آثارها، أي آثار الماهية الخارجية. كان حديثنا في التفريع العاشر، قلنا أنه بناء على إصالة الوجود واعتبارية الماهية نقول أن حقيقة الوجود عين حيثية ترتب الآثار، وأنه لا فرق بين حيثية ترتب الآثار وبين حقيقة الوجود، بل حقيقة الوجود مساوق لحيثية ترتب الآثار. بناء على هذا قلنا بأنه حقيقة الوجود يستحيل إتيانها وذهابها إلى الذهن، باعتبار أن هذه الحيثية، أي حيثية ترتب الآثار، إن أتت إلى الذهن بدون الآثار لازمها الانقلاب المحال، وإن جاءت مع الآثار فيستحيل مجيئها مع الآثار، لأن العقل لا يمكنه أن يأخذ هذه الحقيقة مع آثارها، فيضطر أن يجردها عن الآثار، وإذا جردها عن الآثار صار المجرد عن الآثار شيئا آخر غير حيثية الآثار الحقيقية، وهذا هو معنى الانقلاب المحال. ولذلك قلنا أن الوجود الذهني من حيث أنه منشأ للآثار الخارجية، من جملتها طرد العدم عن ذاته وجود خارجي، أما من حيث انتسابه ونسبته إلى الوجودات الخارجية، وأن الوجود الذهني هو الذي يحكي عن الوجود الخارجي، هو وجود ذهني في قبال الوجود الخارجي عليكم السلام. ولذلك الوجود الذهني المصطلح في الفلسفة كما سنبينه إن شاء الله في المرحلة الثالثة، وكما تقدم بيانه مفصلا في بداية الحكمة، الوجود الذهني هو الصورة العقلية للشيء الموجود في الخارج. ومرادنا من الصورة العقلية يعني ماهية الموجود الخارجي، فإن ماهية الموجود الخارجي تنتزع من الخارج وتأتي إلى الذهن، أما حقيقة الموجود الخارجي غير قابلة للانتزاع وغير قابلة للإتيان إلى الذهن. ولذلك فرق بين الوجود الذهني المصطلح في قبال الوجود الخارجي، أي حيثية ترتب الآثار الخارجية، وبين الوجود الخارجي المطلق الذي يشمل الوجود الذهني بصفة أنه يطرد العدم لذاته. بناء على هذا قلنا أن حقيقة الوجود لا صورة عقلية لها. لماذا؟ لأن حقيقة الوجود غير قابلة للإدراك والوصول إلى العاقل، إنما الذي يأتي إلى العقل الصورة العقلية للموجود، يعني حد الموجود، وحد الموجود يعبر عنه بالماهية لا بحقيقة الوجود. ولذلك لا توجد هناك صورة عقلية مثل الماهيات الموجودة في الخارج للوجود، وإنما الذي يأتي من الوجود وحقيقته بناء على إصالة الوجود مفهوم الوجود، والنسبة بين المفهوم وبين الوجود وحقيقته نسبة المتلازمين، لأن المفهوم يلازم المصداق والمصداق يلازم المفهوم. مفهوم الوجود ينتزع من الوجودات والموجودات الخارجية، ولكنه ليس مفهوما ماهويا، وإنما مفهوم فلسفي يعبر عن في اصطلاح الفلاسفة بالمعقول الثانوي الفلسفي. ولكن الماهيات حسب اصطلاح الفلاسفة معقولات أولية لا ثانوية، ولهذا النسبة بين الماهية وفردها غير النسبة بين مفهوم الوجود ومصداق الوجود. النسبة بين مفهوم الوجود ووجودات ومصادق الوجود نسبة المتلازمين، أما النسبة بين الماهيات وأفرادها نسبة انطباق الكل الماهوي على الفرد. ومن هنا يتبين أن هناك فرق بين المفهوم الماهوي والمفهوم الفلسفي أو غير الماهوي، فإن المفهوم الذي يعد ماهية مقوم لفرده، مثل مفهوم الإنسان الذي مقوم لأفراد الإنسان، فإن كل فرد من أفراد الإنسان عندما أردنا أن نعرفه نقول موجود وفرد من الإنسان، فإن الإنسانية مقومة لوجود الفرد، ولهذا مفهوم الإنساني ماهية من الماهيات لأنه مقوم لأفراده، بخلاف المفهوم الفلسفي أي غير الماهوي فإنه لا يقع مقوما لمصادقه. فإن مفهوم الوجود هل هو مقوم لحقيقة الوجود؟ لا. مفهوم الوجود له دخل وتأثير في حقيقة الوجود؟ أبدا. ولذلك نطلق على الموجودات عنوان المصادق، وعلى مفهوم الوجود المفهوم والمعقول الفلسفي. ولكن على الإنسان والشجر والتراب والسماء وغير ذلك نطلق مفهوم الماهية ونقول هذه ماهيات ولها أفراد في الخارج، السماء الموجودة، الإنسان الموجود، الشجر الموجود ونحو ذلك. ومن هنا يتبين أن كل مفهوم ليس ماهية. نعم كل ماهية مفهوم معقول، معقول أولي، ولكن كل مفهوم ومعقول ليس ماهية، فإن كل مفهوم وكل معقول تارة ماهية تارة معقول فلسفي، كمفهوم الوجود، مفهوم العلة، مفهوم المعلول، مفهوم الإمكان، الضرورة وغير ذلك من هذه المفاهيم. فإن هذه كلها مفاهيم وفي عين الوقت ليست ماهيات. من هنا من المناسب أن نذكر هذا المصطلح، وإن كان نحن في بداية هذه الدورة قلنا للأخوة اعتمادنا على أن الأخوة مستحضرين لجميع المطالب المذكورة في البداية، ولكن الخلط والاشتباه والمغالطة التي تتحقق في الاصطلاحات الفلسفية هي من العوامل الأساسية لتعقيد الفلسفة. يعني هناك مصطلح أحيانا في الفلسفة مشترك لفظي إلى أربع معاني. نحن عادة بين العلوم نصور المصطلحات بنحو المشترك اللفظي، نقول مصطلح العلم مثلا في المنطق بمعنى وفي الفقه بمعنى آخر، ولكن الفلسفة مضافا إلى أنه فيها مصطلحات مشتركة مع سائر العلوم بالاشتراك اللفظي، في نفسها هناك مصطلح واحد ولكنه مشترك لفظي له ثلاث أربع معاني. ولهذا عندما ترجعون إلى فلسفة الغرب، فلسفة هيجل أو كانت أو غيره، لأنه لم يلتفت إلى المصطلحات الفلسفية الدقيقة خلطوا بين المطالب كثيرا ووقعوا في شبهات واشتباهات كثيرة. ولأجل ذلك نحن نريد أن نبين هنا هذا المصطلح، وإن شاء الله إلى آخر هذه الدورة بعد منكرر هذا التوضيح باعتبار نعتمد على معلومات الأخوة. ما المراد من المعقول الأولي؟ ما المراد من المعقول الثانوي الفلسفي؟ وما المراد من المعقول الثانوي المنطقي؟ وما هي خصائص هذه المعقولات والمفاهيم؟ وبالمناسبة أيضا سنبين إن شاء الله ما هو المقصود من المفاهيم الاعتبارية. هناك أحيانا في لسان الفلاسفة يطلق مفهوم بعنوان أنه اعتباري، شنو المقصود من الاعتبار في الفلسفة؟ نبين هذه المصطلحات بالدقة، نطبق هذا الذي بقى من المطلب حتى الأخوة إذا يريدون أن يكتبوا هذه المصطلحات يكون عندهم مجال. فقد بان أن حقيقة الوجود لا صورة عقلية لها. بان من أين؟ من أن حقيقة الوجود عين حيثية ترتب الآثار، ولا يمكن أن تأتي إلى الذهن إلا بالانقلاب والتجرد عن الآثار، والانقلاب محال. ولهذا حقيقة الوجود لا صورة عقلية لها. مقصودنا من الصورة العقلية هنا المعقول الأولي سنبينه إن شاء الله. لا صورة عقلية لها، يعني لا يوجد لحقيقة الوجود معقول أولي، أو بعبارة أخرى مفهوم ماهوي كالماهيات الموجودة في الخارج التي لها صور عقلية أو صورة عقلية، يعني لها معقولات أولية. وبان أيضا مما تقدم أن نسبة مفهوم الوجود إلى الوجودات الخارجية ليست نسبة الماهية الكلية إلى أفرادها الخارجية، كما بينا بالتفصيل قلنا نسبة الماهية الكلية إلى أفرادها انطباق حقيقي، فإن الماهية مقومة للأفراد، ولكن نسبة المفهوم الوجود إلى الوجودات نسبة التلازم، ولا يوجد هناك انطباق حقيقي، فإن مفهوم الوجود ليس مقوما لحقيقة الوجود في الموجودات. وتبين بما تقدم أيضا أن المفهوم إنما تكون ماهية، يعني ليس كل مفهوم ماهية، نعم كل ماهية مفهوم، ولكن كل مفهوم ليس ماهية. لماذا؟ لأجل هذه العبارة. وقد تبين بما تقدم أيضا أن المفهوم إنما تكون ماهية إذا كان للماهية فرد خارجي تقوم الماهية ذاك الفرد وتترتب على ذلك الفرد آثارها، أي آثار الماهية الخارجية، وإلا ليس كل مفهوم ماهية. ولهذا من المناسب أن نبين الأقسام المفاهيم بصورة عامة ونميز بين المفهوم الماهوي والفلسفي والمنطقي. المفاهيم الكلية في محلها قسمت إلى ثلاث أقسام. قالوا
أن المفهوم الكلي إما يقبل الحامل على الأمور العينية وإما لا يقبل هذا الحامل. المفهوم الكلي أي مفهوم كان، المقسم هنا عندنا جميع المفاهيم. المفهوم الكلي إما يقبل الحامل على الأمور العينية وإما لا يقبل. إن لم يقبل الحامل على الأمور العينية يعبر عن بالمعقول الثانوي المنطقي، يعني يقبل الحمل إلا أن حمله فقط على الصور الذهنية، لا يقبل الحمل على الأمور العينية بل يقبل الحمل فقط على الصور الذهنية فحسب ولا غير. هذا يعبر عنه بالمفهوم المنطقي أو المعقول الثانوي المنطقي، مثل مفهوم النوع، مفهوم الكلي، مفهوم الجنس، الكليات الخمس. فإن الكليات الخمس مفاهيم كلية لا تقبل الحمل على الأمور العينية وإنما دائما تحمل على الصور الذهنية. نرجع إلى تقسيمنا. الصورة الأولى أن هناك مفاهيم كلية تقبل الحمل على الأمور العينية. هذه المفاهيم تنقسم إلى قسمين، تارة تقبل الحمل على الأمور العينية ببساطة، يعني أن العقل بالتفات بسيط يلتفت إليها وما يحتاج إلى تحليل وتعمل وتأمل عقلي، وإنما بمجرد الالتفات إليها يتوجه إلى هذه المفاهيم، مثل مفاهيم الماهوية. فإن المفاهيم الماهوية، ماهية الإنسان، ماهية الشجر، هذه حدود الوجودات. العقل عندما يلتفت إلى الواقعيات ينتزع هذه المفاهيم مباشرة من الواقعيات ومن الموجودات، ولذلك سميت بالمعقولات الأولية، يعني العقل في استخراجها واستنباطها وانتزاعها ما يحتاج إلى مقدمات وتحليلات عقلية، وإنما ينتزع هذه المفاهيم من الواقعيات مباشرة مع التفات بسيط. طبعا احيانا هذا الانتزاع يكون بالحواس الخمسة، وببركة الحواس الخمسة ينتزع هذه الماهيات، واحيانا يكون بالشهود الباطني عند العرفاء. فان الوصول الى الماهيات والمفاهيم المعقولات الاولية لها طريقان، الطريق الاول طريق الحس والطريق الثاني الشهود الباطني، يعبر عنها بالمعقولات الأولية أو بالمفاهيم الماهوية. القسم الثاني من المفاهيم الكلية التي يقبل الحمل على الأمور العينية هي مفاهيم العقل يصل إليها ولكن مع تحليلات ومقدمات عقلية. كيف؟ مثل مفهوم العلة والمعلول. نعبر عن هذه المفاهيم بالمعقولات الثانية الفلسفية. فإن مفهوم العلة ومفهوم المعلول لا ينتزعان ابتداء من الواقعيات الخارجية، وإنما هناك لا بد من مقدمات. ما هي؟ أن ينتزع العقل المفهوم الماهوي للنار والمفهوم الماهوي للحرارة، ويقيس هذين المفهومين أحدهما إلى الآخر، ويجد أن هناك تلازم في وجودهما الخارجي، وبعدما التفت إلى التلازم يستتبع هذا التلازم وهذه الدقة العقلية انتزاع مفهوم العلية من النار ومفهوم المعلولية من الحرارة. ولذلك سميت بمعقولات الثانية الفلسفية، لأنها بدون التحليل العقلي لا يمكن الوصول إليها. هذه المفاهيم الكلية بالمعقولات الفلسفية الثانوية في قبال المفاهيم المنطقية، أي المعقولات الثانية التي عبرنا عنها بالقسم الأول، أي لا تقبل الحمل على الأمور العينية، وفي قبال القسم الثاني أي المفاهيم الماهوية التي تقبل الحمل على الأمور العينية إلا أنها ملتفة إليها بالبساطة. هناك اصطلاح على هذه المفاهيم الثلاث. اصطلاح الآخر الذي يطلق على هذه المفاهيم، هذا الاصطلاح حتما سامعين وتدرون به، ولكن من باب التذكر نشير إليه. قالوا أن المفاهيم المنطقية أو المنطقية المعقولة بالتعقل الثانوي، مقصودنا منها أن عروضها واتصافها في الذهن فميزوها عن سائر المفاهيم بأن عروض المفاهيم المنطقية أي المعقولات الثانية المنطقية واتصافها كله في الذهن. المفاهيم الماهوية قالوا أن عروضها في الذهن ولكن اتصافها في الخارج، المفاهيم الماهوية. ولكن المفاهيم الفلسفية كمفهوم الوجود ومفهوم العلة ومفهوم المعلول والإمكان ونحو ذلك، قالوا عروضها في الذهن ولكن اتصافها في الخارج. نعم، هذا المصطلح أورد عليه عدة إشكالات. باعتبار التفاتنا إلى الإشكالات لا يؤثر في بحثنا شيئا، احنا مناخذ وقت الأخوة في بيان هذه المناقشات. هسه هاي المناقشات واردة أم لا، هذا بحث آخر، باعتبار أنه بعض المناقشات الاصطلاحية حقيقة زواعد، بعض آخر من المناقشات الاصطلاحية باعتبار أنها لها دور في ترتب مسألة أساسية في الفلسفة نحن نلتفت إليها ونلقي الضوء عليها. وأما هذه هسه هذا العروض لماذا صار في الذهن ولماذا الاتصال في الخارج ولماذا المفاهيم الفلسفية دائما كذا أو المنطقية دائما كذا، هذا بحثه في محله، من أراد التوسع يرجع إلى الكتب المفصلة. مقصودنا من المعقول الأولي المفاهيم الماهوية، معقول الثانوي المنطقي المفاهيم المنطقية، مقصودنا من المفاهيم الفلسفية المعقولات الثانية الفلسفية. نأتي إلى المرحلة الثانية وهي خصائص هذه المفاهيم. أما خصائص هذه المفاهيم، المفاهيم المنطقية من خصائصها أنها لا توجد في الخارج، فإن المفاهيم المنطقية موطنها أولا وآخرا الذهن ولا تأتي إلى الخارج أبدا، فإن النوع بما هو نوع لا يوجد في الخارج، النوع بما أنه مفهوم كلي دائما وجوده في الذهن. ولذلك قالوا أن علم المنطق مسائله الأساسية هي هذه المسائل. علم المنطق مركب من المسائل التي عروضها واتصافها في الذهن ولا موطن لها في الخارج، بل لا تقبل الحمل على الوجود الخارجي. هذه خصيصة المفاهيم المنطقية. نأتي إلى خصيصة المفاهيم الأولية أو الماهوية بتعبير آخر. قالوا أن هذه المفاهيم الأولية لا تختص بالفلسفة، فإنها تجري في جميع العلوم. علم الطب والطبيب يستفيد من الماهيات والمفاهيم الماهوية، علم الطبيعيات من الفيزياء والكيمياء وعلم النجوم وغير وغير، هذه كلها مبتنية على مفاهيم ماهوية. فإن المفاهيم الماهوية ليست مختصة بالفلسفة، إنها تستخدم في كثير من العلوم، بل يقال في جميع العلوم الحقيقية سواء كانت فلسفية أو غير فلسفية. وبناء على هذا، هذه المفاهيم الماهوية دائما تكون لها أفراد ودائما تقوم تلك الأفراد، فإنها تقع في حدود أفرادها. نأتي إلى مزية المفاهيم الفلسفية. مفاهيم الفلسفية في عين الوقت أنها كلية، ولكن لها اتصاف بالخارج، ولهذا المفاهيم الفلسفية عروضها في الذهن ولكن اتصافها في الخارج. هذه المفاهيم الفلسفية كما ذكرنا لا بد من تحليل عقلي حتى نستنتج ونستظهر هذه المفاهيم الفلسفية بناء على التعمل العقلي والتأمل العقلي، نحن نصل إلى هذه المفاهيم الفلسفية. ولكن هذه المفاهيم الفلسفية تمتاز عن المفاهيم الماهوية بهذا الامتياز، أن المفاهيم الماهوية غالبا تكون معها إما صورة حسية للأشياء أو صورة خيالية أو صورة وهمية، ولكن المفاهيم الفلسفية هي مجردة عن هذه الصور مطلقة. كل مفهوم فلسفي لا يلازمه لا صورة حسية ولا صورة خيالية ولا صورة وهمية، وإنما المفاهيم الماهوية أحيانا تقارنها هذه الصور الثلاث وأحيانا لا تقارنها. مثل أي؟ مثل مفهوم النفس. مفهوم النفس مفهوم نوعي ماهوي، ولكن النفس لها صورة حسية؟ لا. لها صورة خيالية؟ لا. لها صورة وهمية؟ أيضا لا. النفس الإنسان يعتقد بها بمصداقها بالعلم الحضوري. النفس وجودها لدى الإنسان ليس وجودا بالعلم الحصولي حتى نصور لها صورة حسية أو خيالية أو وهمية، وإنما وجودها وجود بالعلم الحضوري. ولذلك من جملة المميزات في المفاهيم الفلسفية الكلية أنها مجردة عن الصور الحسية. يعني الآن مثلا مفهوم الوجود له صورة حسية؟ لا. مفهوم الوجود له صورة خيالية؟ لا، لأنه ليس مفهوما ماهويا. له صورة وهمية؟ أيضا لا. مفهوم الوجود تحليل عقلي، مفهوم العلة تحليل عقلي، مفهوم المعلول أيضا تحليل عقلي. مجرد أن هذا المفهوم متلازم مع مصداقه أو مصادقه في الخارج، وإلا هذا المفهوم ليس له جنس، ليس له فصل، ليس له عرض عام ولا عرض خاص، ولا جنس قريب ولا جنس بعيد، حتى نأتي ونقول له صور جزئية حسية خيالية أو وهمية. فإن هذه كلها من آثار المفاهيم الماهوية. نعم، المفهوم الماهوي لا يلازم دائما صورة الحسية أو الخيالية والوهمية كما مثلنا بمفهوم النفس، ولكن ملازمة الصورة الحسية أو الخيالية والوهمية هي من آثار المفاهيم الماهوية، وهي لا تناسب المفاهيم الفلسفية. بناء على هذا تبين لنا ثلاث مصطلحات: المراد من المفهوم المنطقي أو المفاهيم الثانوية المنطقية صار واضحا، كل مفهوم كان موطنه الذهن ولا يأتي إلى الخارج أبدا ولا يقبل الحمل على الأمور العينية. لكن المفاهيم المعقولات الثانية الفلسفية هي أيضا تقبل الحمل على الأمور العينية، ولكنها ليست مقومات للأمور العينية، فإن نسبتها إلى مصادقها نسبة المفهوم إلى المصداق أي المتلازمة. بناء على هذا نأتي إلى بيان مصطلح آخر، وهو مصطلح الاعتباريات. عندنا في الفلسفة إذا ترجعون إلى كلمات شيخ الإشراق وفي كتبه كثيرا ما يقول أن هذا المفهوم اعتباري أو أن هذا من الاعتباريات. مفهوم الاعتبار أو مصطلح الاعتبار له 4 معاني في الفلسفة، وهذه المعاني كلها متباينة، ولهذا مصطلح الاعتبار هو مشترك لفظي في الفلسفة فضلا عن سائر العلوم. المصطلح الأول أنه تارة يراد من الاعتباريات جميع المعقولات الثانية الفلسفية والمنطقية، هذا المصطلح عام. أحيانا يراد من الاعتبار ويقال أن هذا المفهوم اعتباري، يعني أنه من المعقولات الثانية. إسا سواء كان هذا معقولا ثانويا فلسفيا أو منطقيا، حتى مفهوم الوجود أحيانا في بعض كلمات الحكماء يقال أن مفهوم الوجود مفهوم اعتباري، مقصودهم هذا المعنى من الاعتبار، يعني ما يشمل جميع المعقولات الثانية أعم من الفلسفية والمنطقية. هذا المصطلح الأول. المصطلح الثاني أنه تارة يراد من الاعتبار المفاهيم الأخلاقية والحقوقية، بتعبير المتأخرين المفاهيم أو القيم القيمية، يعني المفاهيم القيمية التي ترتبط بالكمالات وفي قبالها العيوب والنواقص في شخصية الإنسان. فإن المفاهيم الأخلاقية والحقوقية يعبر عنها أحيانا بأنها مفاهيم اعتبارية، يعني شنو؟ يعني أن العقلاء بما هم عقلاء اعتبروها، بخلاف المعنى الأول. معنى الأول أنه مقصودنا من المفاهيم الاعتبارية جميع المعقولات الثانية أعم من المنطقية والفلسفية، يعني ما له حظ من الثبوت، ما له حظ من الاعتبار. ولعل مقصود الأصوليين والفقهاء عندما يقولون أن الأحكام الشرعية أمور اعتبارية، وجودها وعدمها بيد المعتبر وهو الشارع المقدس، يقصدون المعنى الأول، يعني جميع المعقولات الثانية أعم من المنطقية والفلسفية. أما المعنى الثاني بمعنى الحقوق وبمعنى الأخلاق، لا، هذا يختص بعلم الأخلاق. نقول هذا المفهوم اعتباري، يعني هذا المفهوم أخلاقي، هذا معنى ثاني. وتجدون هذا المصطلح كثيرا ما في كتب الشيخ الرئيس، حيث عندما يدخل في باب سياسة المدن وتدبير المنزل وتدبير المدن وغير ذلك، يعبر بأن هذه المفاهيم مفاهيم اعتبارية، ويريد من الاعتبار يعني الحقوق والمفاهيم الأخلاقية. المعنى الثالث أنه تارة يراد من الاعتبار هو المفهوم الخيالي الوهمي، يعني ما صاغه قوة الخيال. نقول هذا اعتباري، يعني شنو اعتباري؟ يعني هذا المفهوم حقيقته خيال، وغاية ما هناك أنه صاغ هذا المفهوم، القوة الخيالية صاغه، انتهى. فلهذا يراد من الاعتبار أو المفهوم الاعتباري المفاهيم الوهمية الوهميات. والمعنى الرابع لمصطلح الاعتبار هو الذي محل بحثنا، الاعتبار في قبال الإصالة. نقول أن الماهية اعتبارية والوجود حقيقي وأصيل، مقصودنا من الاعتبار يعني أن الماهية ليست منشأ لترتب الآثار، ليست هي عين حيثية ترتب الآثار. في قبال الوجود الذي نعم أصيل، يعني عين حيثية ترتب الآثار. فلهذا يجب أن الأخوة يلتفت إلى هذه المصطلحات، المصطلحات الفلسفية، مصطلحات معقدة. إذا هذه المصطلحات حدودها لم تكن مبينة في محلها، كثير من المطالب الفلسفية يصعب فهمها على الطالب، وزحمة يعني حقيقة أنه يصير إشكال. إحنا كثيرا ما هذه المصطلحات نبينها في محلها، بعد أن جاوز مرحلة مرحلتين من البحث ها نجد أن هذا المصطلح نسي، والطالب يقع في شبهة أو في إشكال. والحال أنه لو يرجع إلى المصطلح بجميع حدوده لا ينبغي أن يكون هناك إشكال أو شبهة. ظاهرا بعد الوقت ما يناسب أن ندخل في فصل الثالث، والحمد لله رب العالمين.